بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان من آخر ما قرأنا بعض المسائل المتعلقة بشركة المضاربة، مما قرأنا مسألة هل يجوز للإنسان أن يدفع ماله لاثنين مضاربة؟ نعم يجوز ذلك، فكيف يكون الربح بينهما؟ إن حدد يعني بين هذين العاملين، إن حدد لأحدهما مثلا ثلث الربح وللآخر ربع الربح جاز، وإن لم يحدده فيشتركان في نصيبهما بالسواء. فهل للإنسان أن يأخذ مالا مضاربة من شخصين أو أكثر؟ ها إذا أذن له صاحب المال الأول فهذا جائز بلا خلاف، وأيضا وإذا لم يكن فيه ضرر على صاحب المال الأول وإن لم يأذن فأيضا هذا جائز وليس في هذا خلاف. بقي إن كان على صاحب المال الأول ضرر ولم يأذن له، فما الحكم فيه؟ لا يجوز ذلك، لأنه يتضمن الإضرار بأخيه المسلم، وله أن يترك الشراكة الأولى إذا رغب في مضاربة ثانية. فإن فعل فماذا يلزمه؟ إذا لم يحصل لا، هذا في مسألة أخرى التبس عليه. نحن في مسألة إذا أخذ مالا مضاربة من شخص آخر وعنده مال مضاربة من شخص قبل ذلك فعل، فماذا يلزمه؟ عند من؟ الحنابلة. مذهب الحنابلة يلزمون أن الربح الذي حصل عليه من المضاربة الثانية يرده في المضاربة الأولى في الشركة الأولى، والصحيح قلنا أنه لا يلزم ذلك، وهو مذهب جمهور العلماء أن ذلك ليس بلازم. مما أخذنا من المسائل أيضا، إنسان أخذ مالا مضاربة، فهل له أن يدفعه إلى إنسان آخر مضاربة؟ قلنا لا يلزمه ذلك أو لا يجوز له ذلك، وهذا مما ليس فيه خلاف، أن يدفع المال المضاربة بدون إذن، فإن أذن له صاحب المال فهذا جائز. قلنا هل يجوز يستأجر من يعمل معه؟ الاستئجار جائز، وعلى من الأجرة؟ على العامل. بقي هنا تنبيه على هذه المسألة التي هي مسألة الأجرة. قلنا أنه لا يجوز أن يدفع المال الذي أخذه مضاربة إلى شخص آخر مضاربة، لكن يجوز أن يستأجر من يعمل معه، والأجرة على العامل ليست في رأس المال. المراد بأن بالأجرة التي تلزم العامل أي أجرة عامل يعمل معه في عمله، أي يقوم بعمل العامل، هذا في أجير يقوم بعمل العامل. فمثلا إنسان أخذ مالا مضاربة على أن يعمل في محل في مواد غذائية، بدأ بالعمل فتعب عمل طوال اليوم، فاستأجر أجيرا يعمل معه نصف اليوم وهو مشرف عليه، هذا هنا على من تكون الأجرة؟
على العامل، لأن هذا الأجير قائم بعمل العامل، هذا المراد الذي يلزم العامل. وأما ما كان من مصلحة العمل، الأجير الذي يستأجره لمصلحة العمل لا ليقوم مقامه، فهذا أجرته من رأس المال، كأجرة حمال يحمل، أو أجرة نقل بضاعة، ومثله أجرة محل، سأجر محلا، مثله طعام الحيوان إذا كانت التجارة في حيوانات يطعمها. كل هذه الأمور التي تخرج منها تكون من رأس المال، رأس مال المضاربة. نقل ابن حزم على هذا الإجماع، كان مما قال في كتاب مراتب الإجماع، قال: اتفقوا أن للعامل أن ينفق من المال على نفس المال، أن ينفق من المال على نفس المال فيما لا بد منه، كأجرة حارس، أجرة حمال، أجرة نقال ينقله، أجرة محل تخزن فيه تلك البضائع، ونحو ذلك. فإذا لا يجوز أن يدفع المال الذي أخذه مضاربة، لا يجوز أن يدفعه مضاربة إلى شخص آخر، ولكن يجوز أن يستأجر من يعمل معه. فإن كان هذا الأجير يقوم بعمل العامل ويعينه في عمله فأجرته على العامل، وإن كان هذا الأجير يعمل في مصلحة العمل فأجرته من رأس مال المضاربة. الآن الشركات لو دفع إنسان ماله مضاربة لشركة، هذه الشركة فيها 20 عاملا، على من أجرت هؤلاء العمال؟ ها؟ من رأس المال، كذا قال الأخ، ها؟ على الشركة التي هي العامل. لماذا؟ لأن هذا العمل يلزم العامل، وهذه الشركة الآن قائمة مقام العامل، فأجرت هؤلاء العمال على الشركة من نصيب ربحها. بقي هناك إيجار محلات، إيجار مكان، هذا يكون من رأس المال على من سبق. بقي هنا تنبيه في هذه المسألة أيضا: إذا فعل العامل ما يستأجر عليه، شيء ليس من عمله، الأصل أنه يستأجر عليه، ففعله، هل له أن يأخذ أجرته؟ أن يقولنا مثلا عمله اتفق معه على تجارة والعمل فيها، أما الحمل هناك مستأجر يحمل حمال، فلو أن هذا العامل قام بعمل الحمال هل يأخذ الأجرة؟ في قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول أنه ليس له أخذ الأجرة إلا إذا اشترط، قالوا إذا اشترط أني إذا قمت بعمل بعض الأجراء أخذ أجرته فيجوز، وإلا فلا. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وصححه ابن قدامة وغيره. القول الثاني قالوا يجوز له الأخذ، يأخذ أجرة ما عمله، والقول الأول أقرب أنه لا يأخذ إلا إذا اشترط، وإلا فليستأجر من يقوم بذلك العمل إذا لم يكن من عمله. أيضا مما يتعلق بالشرط الثاني، لازلنا نقرأ في الشرط الثاني من شروط المضاربة. ما هو الشرط الثاني؟ تقدير نصيب العامل، أن يقدر نصيب العامل في هذه المضاربة، يعني كأن يعدله الثلث، ثلث الربح، الربع، النصف. بقي من المسائل المتعلقة بذلك: هل يجوز أن يجعل نصيب العامل دراهم معلومة؟ يقول خذ هذا المال اعمل به مضاربة ولك في الشهر 100,000، ولم يستأجره استئجارا عامل عنده، بل جعله دفع إليه المال مضاربة، فهل يجوز أن يجعل النصيب معلوما؟ في المغني صفحة 146 من المجلد الثامن نقل إجماع أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل، لا يجوز أن يجعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض. القراض ما هو؟ ها؟ المضاربة، ويسمى مضاربة ويسمى قراضا سبق. قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. فإذن لا يجوز ذلك، بل تكون الشركة في هذا الحال فاسدة لا تصح، إذا شرط أحدهما لنفسه دراهم معلومة. لماذا؟ علل ابن قدام رحمه الله لهذا القول بتعليلين: الأول قال إذا شرط دراهم معلومة محتمل أنه لا يربح غير تلك الدراهم فيأخذ جميع الربح، ومحتمل أنه لا يربح ذلك المبلغ الذي قدره فيأخذ من رأس المال، أيضا يحتمل أن يربح كثيرا أضعاف مضاعفة لذلك المال الذي قدره فيكون عليه فيحصل ضرر في كل وجه، إن لم يحصل إلا على ذلك الربح أو حصل على ذلك المبلغ من الربح أو حصل على أقل منه كان ضررا بصاحب المال، سيأخذ الربح كله وربما أخذ من رأس المال. هذا العامل. وإن حصل ربح كثير وهو لم يأخذ إلا تلك الدراهم المعلومة يحصل عليه ضرر، ففيه ضرر من كل وجه. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني أن حصة العامل تكون معلومة بالأجزاء، أجزاء ثلث ربع نصف، وإذا جعلناها دراهم معلومة معناه أن هذه الأجزاء جهلت، لا ندري هذه الدراهم تكون كل الربح أو ثلثي الربح أو نصف الربح أو ثلث أو ربع، فمعناه أن الأجزاء مجهولة فتفسد الشركة. قالوا كما إذا جهل نصيب العامل، سبق أنه إذا جهل لم يقدر تفسد الشركة، فكذلك إذا جهلت أجزاؤها لم تكن معلومة بالأجزاء أيضا تفسد الشركة. قالوا أيضا العامل إذا شرط لنفسه دراهم معلومة ربما يصل إلى مرحلة إذا حصل عليها توانى في العمل كسل، لأنه قد حصل له نصيبه فلا يحرص على حصول النفع أكثر لصاحب المال، بخلاف ما لو جعلنا نصيبه جزءا معلوما من الربح فإنه سيجتهد أكثر وسيسعى في الربح أكثر ليكون نصيبه أكثر. فلهذه الأمور لا يصح أن يكون نصيب العامل في المضاربة دراهم معلومة. أيضا مثل هذه المسألة ما لو أعطاه جزءا معلوما من الربح ودراهم، أو جزءا معلوما من الربح إلا دراهم، كان يقول له لك ثلث الربح وعشرون درهما، أو لك ثلث الربح إلا عشر دراهم، هذا أيضا لا يجوز لمن سبق من التعليم. أيضا مما ينبه عليه أنه لا يجوز أن يجعل للعامل ربح شيء معين ولصاحب المال ربح شيء معين، سواء كان ذلك زمانا أو مكانا أو صنفا. لا يجوز أن يقول مثلا صاحب المال لي ربح الشتاء ولك أيها العامل ربح الصيف، ولا يجوز أن يقول لي ربح هذه السلعة، لي ربح الثياب ولك ربح غير الثياب، أو لي ربح هذه السفرة ولك ربح هذه السفرة، أو لي ربح هذا الشهر ولك ربح هذا الشهر، هذا لا يجوز كما قد سبق التنبيه عليه في شركة العنان. فلا بد أن يكون الربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه، أثلاثا أرباعا نصفين. أما أن يحدد لأحدهما ربحا معينا وللآخر ربح معين فهذا لا يجوز، وليس في هذا خلاف، نقل فيه ابن قدامة عدم الخلاف الإجماع. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك نفقة العامل، العامل في المضاربة، هل نفقته تكون في مال المضاربة، أي ينفق على نفسه من مال المضاربة، أو من مال نفسه من ماله الخاص به؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء، وهي من المسائل المهمة في باب المضاربة. القول الأول في هذه المسألة أن نفقته في مال نفسه ولا ينفق على نفسه من مال المضاربة، وهذا مذهب المالكية وهو المشهور عندهم، وأيضا هو مذهب الشافعي وأحمد، وقال به بعض التابعين أن نفقة العامل في ماله الخاص به وليس في مال المضاربة. قالوا لأنها نفقة تخصه فهي عليه، نفقة تخصه فهي عليه. قالوا أيضا لأنه يستحق جزءا من الربح، يعني مقابل عمله هو يستحق جزءا من الربح فلا يستحق غير ذلك. أيضا قالوا لأنه قد تكون نفقته واسعة فتستغرق الربح كله، قد تكون نفقته مستغرقة لكل الربح فيحصل بذلك ضرر. أيضا استدلوا أن هذا مال لأخيه المسلم ولا يحل له أن يأخذ منه إلا بطيب من نفسه. استثنى الإمام أحمد من ذلك ما إذا اشترط، إذا اشترط أن تكون نفقته في مال المضاربة قال فتكون كذلك. قال لأن هذا شرط صحيح لا ينافي مقتضى العقد فيلزم العمل به، واختار هذا الاستثناء الذي استثناه أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. أيضا استثنى شيخ الإسلام رحمه الله ما إذا كانت العادة جارية ومعروفة أن العامل ينفق على نفسه من مال المضاربة، قال فله أن ينفق على نفسه. قال ما إذا كانت العادة جارية ومعروفة بين هؤلاء الناس أن العامل في المضاربة ينفق على نفسه من مال المضاربة، قال فله أن ينفق على نفسه منه، عملا بالقاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا جاز أن ينفق على نفسه بالشرط كذلك يجوز أن ينفق على نفسه إذا كانت العادة جارية بذلك. وهذا أيضا اختيار ابن القيم وقواه صاحب الإنصاف المرداوي. هذا هو القول الأول، أن نفقة العامل تكون في ماله الخاص به إلا إذا اشترط أن تكون نفقته في مال المضاربة أو كانت العادة جارية ومعروفة أن ينفق على نفسه من مال المضاربة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا نفقته على نفسه في الحضر ونفقته في مال المضاربة في السفر. قالوا إذا كان في الحضر فنفقته على نفسه، وأما إذا سافر فتكون نفقته، أي سافر لأجل المضاربة ليس لحاجته، سافر لأجل المضاربة فنفقته في مال المضاربة. وهذا مذهب أبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق، ونحوه مذهب مالك، إلا أنه قيده إذا كان مال المضاربة كثيرا، نص على ذلك مالك، قال ينفق على نفسه في السفر من مال المضاربة إذا كان مال المضاربة كثيرا، وأما إذا كان قليلا فلا ينفق على نفسه. علل هؤلاء مع أنهم هؤلاء قالوا ينفق على نفسه في السفر بالمعروف، ينفق على نفسه بالمعروف أي بدون مجاوزة. ومنهم من ذكر قيدا قال تكون نفقته في مال المضاربة في السفر هي النفقة الزائدة على نفقته في بلده، قال ينظر ما هي النفقة الزائدة على نفقته في الحضر فتكون في مال المضاربة، وأما النفقة التي ينفقها على نفسه في الحضر فتكون عليه حتى في السفر كطعام وشراب، هذا يكون على نفسه. قالوا بخلاف أجرة سفره، أجرة سكنه ما يحتاجه في سفره تكون في مال المضاربة، وهذا كما سبق بقيد يقيدونه إذا كان السفر لأجل المضاربة لأجل التجارة ليس سفرا آخر. قلنا هذا مذهب من سبق. عللوا قالوا لأن السفر إنما كان لأجل المال، فهو سافر لأجل هذا المال لأجل المضاربة فتكون النفقة منه. قالوا لأن كل من احتبس لآخر فعليه نفقته، كذا ذكر بعضهم قاعدة. قالوا أيضا لأنه لو أنفق على نفسه من مال نفسه لكانت شركة عنان ليست شركة مضاربة، شركة عنان كل واحد يدفع مالا وعملا. قالوا أيضا هو في الحضر سينفق على نفسه ولو لم يضارب، هو لابد ينفق على نفسه ولو لم يضارب بخلاف السفر، قالوا فإنه إنما ينفق على نفسه لأجل السفر. ابن حزم في مراتب الإجماع نقل الاتفاق على أن المسافر ينفق على نفسه في السفر من مال المضاربة، والصحيح أن في هذا خلاف ليس في اتفاق. وعند التأمل في هذه الأقوال تجد أنها ليست مختلفة، كل واحد ذكر وجها وصورة. فالحاصل من هذه المسألة أن نفقة المضارب نفقة العامل في المضاربة على نفسه، ويستثنى من ذلك صورا. الصورة الأولى ما إذا شرط أن تكون نفقته في مال المضاربة، فهذا شرط يعمل به. الصورة الثانية ما إذا كانت العادة جارية والعرف منضبطا معلوما أن العامل ينفق على نفسه من مال المضاربة فكذلك ينفق على نفسه من ذلك المال. الصورة الثالثة في السفر إذا كان سفره لأجل المضاربة وينفق على نفسه بالمعروف. وممكن نقول إنه ينفق على نفسه من مال المضاربة ما زاد على نفقته في الحضر، وممكن نقول ينفق على نفسه في السفر من مال المضاربة مطلقا بالمعروف ما دامت نفقته أو ما دام سفره لأجل المضاربة، لأن المسافر يحتاج أشياء كثيرة لا يحتاجها الحاضر المقيم، فكوننا نجعل هذا عليه في مال نفسه يكون كلفناه شيئا ولم نكلف صاحب المال شيئا، ولكن يقال ينفق على نفسه بالمعروف ولو استثني من ذلك ما زاد عن نفقته في الحضر، إذا كان ذلك سينضبط فلا بأس. هذا حاصل هذه المسألة، نفقة العامل. ما هو الحاصل في ذلك؟ ها؟ أن نفقة العامل في المضاربة على نفسه إلا في صور، إذا كانت هناك عادة جارية معلومة أن نفقة العامل يكون في مال المضاربة فهنا ينفق على نفسه من مال المضاربة، لأن الشيء المعروف شيء متعارف عليه كالشيء المشروط، ولو لم يشترط ما دام أنه معروف فهو كالمشروط، وعند الفقهاء قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أي ما دام عرفا منضبطا. الصورة الثانية، إذا اشترط ذلك، اشترط أن تكون نفقته في مال المضاربة له ذلك أيضا قلنا وفي السفر، وفي السفر إذا كان سفره لأجل المضاربة ينفق على نفسه بالمعروف، وإذا كان سينضبط ما ينفقه في الحضر فيجعل من مال المضاربة ما زاد على نفقته في الحضر. الشرط الثالث وهو شرط مختصر في المضاربة، أن تكون المضاربة في تجارة في شيء مباح. قلنا ما هما الشرطان السابقان في المضاربة؟ ما هو المعلوم؟ رأس المال. الشرط الأول أن يكون رأس المال في المضاربة معلوما، فإذا كان مجهولا فهي مضاربة فاسدة. الشرط الثاني أن يكون نصيب العامل معلوما، فإن كان مجهولا فهي شريكة فاسدة. الشرط الثالث أن تكون المضاربة في تجارة في شيء مباح، فإن كانت في تجارة محرمة فالشركة فاسدة، وقد سبق بيان حكم الشركة الفاسدة. كل مضاربة في شيء محرم فهي شركة فاسدة، سواء كان هذا المحرم مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو نحو ذلك مما يحصل فيه مشاركة. هذا ما يتعلق بشروط المضاربة وبقية مسائل تتعلق بذلك ستأتي إن شاء الله. أخ يقول اثنان اشتركا في المال والعمل واتفقوا على أن الربح يكون بينهم لهذا السنة وللآخر سنة، هل هذه شركة صحيحة؟ هذه شركة عنان وبهذا الشرط ليست صحيحة، هذا الشرط يفسدها أن يشترط ربح هذا سنة ولهذا سنة، يجعلون ما خرج بينهم. قد يكون هذه السنة فيها عمل والسنة الثانية ليس فيها عمل فيحصل ضرر بأحدهما. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.